من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة الثالثة
للكنائس.
نتحدث عن شخص المسيح له المجد. تكلمنا عن المسيح مشتهى الأجيال وجميع الأمم، وأتينا بالنبوات التي تحدثت عن شخصه المبارك وعن كل ظروفه وهو بالجسد. تحدثنا في مرة ونص في هذه العظات، ثم تكلمنا في المرة الماضية عن سر التجسد. واليوم أيها الإخوة نتحدث عن ملء الزمان. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة غلاطية والإصحاح الرابع والعدد 4، يقول: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما جاء ملء الزمان، كيف امتلأ الزمان قديما، وكيف يمتلئ الزمان بالنسبة لكل واحد منا؟ هذا ما أود بنعمة الله أن أحدثكم عنه في هذا المساء. إن من يدرس التاريخ جيدا أيها الأحباء، بعد مجيء السيد المسيح الفادي لا يسعه إلا القول أن العالم كله كان يتهيأ لمجيئه. احنا طرقنا زاوية قبل كده اللي هي زاوية اليهود والنبوءات التي أعطيت بواسطة أنبيائهم، إنما اليهود لم يكونوا وحدهم، هم الذين أعدوا الطريق أمام الرب ومجيئه. ربما نظن كما يقول الإنجيل المقدس وهو يصف يوحنا المعمدان ورسالته أنه أتى لكي يعد الطريق أمام الرب، لكن صدقا ويقينا وحقا أن يوحنا المعمدان لم يكن هو الوحيد الذي كان يعد الطريق أمام الرب، لكن كما سنرى اشترك العالم كله، يهود ووثنيون، في إعداد الطريق أمام من صنع خلاصا للعالم أجمع وللخليقة كلها، مش يوحنا المعمدان بس. وأنا دائما أنظر، لأن الدراسة بتاعتي والتخصص بتاعي بالأكثر في التاريخ بتاع الكنيسة، أنا شايف إيد ربنا وراء التاريخ، يد الله هي التي تحرك التاريخ، أو بعبارة أدق يد الله هي التي تصنع التاريخ. فالعالم كله كما سنرى يا أحبائي كان يتهيأ لمجيء المسيح، كانت يد الله وراء الأحداث تشكلها من أجل هذا الحدث الضخم، ألا وهو مجيء الفادي مخلص البشرية كلها. مسألة مش مسألة يهود. أتوقف قليلا وأستطرد بعض الشيء، يعني بعض الناس أما يقولوا مثلا اليهود دول في العهد القديم أطلق عليهم لقب شعب الله المختار، وبعدين بعض الناس بيفكروا ان دي كده يعني فكاهة. لا، هي مش فكاهة، هذا امر واقع. ان كان اليهود قديما هم شعب الله المختار، لكن ليسوا الان. العالم كله مختار من الله، ما بقاش فيه يهود وغير يهود، لان الله يريد ان الجميع يخلصون، مش اليهود بس، والى معرفة الحق يقبلون. والمسيح اتى هاديا وهاديا ومخلصا للبشر جميعا. موضوع الشعب المختار كانت قديما لها حكمة. ما هي تلك الحكمة؟ باختصار نقول أن الله حينما يريد أن يحقق إرادته وينفذ حكمته لا يلجأ إلى الوسائل الخارقة أو الخارجة عن المألوف الطبيعي. ممكن ربنا من جهة قدرته يقدر على كل حاجة، إنما هو لا يلجأ لهذه الطريقة. وربما أنا قلت لكم قبل كده، ربما أكثر من مرة، قلنا إيه معنى إن ربنا خلق العالم في 6 أيام واستراح في اليوم السابع؟ معناها إيه؟ معناها ربنا تعب بعد ما خلق العالم وقال لما خد لي راحة شوية؟ أبدا، ده المسيح له المجد يقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يبقى إذن حكاية الراحة دي ليها مفهوم تاني. إيه مفهوم الراحة هنا؟ مفهوم الراحة أن الله بعد أن خلق العالم زي ما بنقرأ في قصة الخليقة أسلم هذا العالم إلى نواميس ثابتة تدير هذا الكون، شغله زي دلوقتي مهندس كبير عمل لنا جهاز أو آلة فيها تروس وفيها معرفش إيه، ده بيشغل ده، وراح خلصت المكنة وقعد يتفرج عليها كده، لأن هي بتشغل بعضيها. فمثلا الله خلق الأرض كروية تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، بيترتب على هذا تعاقب الليل والنهار، والشمس وحركتها يترتب عليها الفصول، وتغيير الفصول بيترتب عليها الرياح وتغير المناخ والأمطار، والأمطار يترتب عليها المزروعات. مشى بدقة كاملة، ده معناها إن الله استراح من كل العمل الذي عمل. ده المفهوم اللي لازم يقف ذهننا. تملي الناس بتنتظر الله الخوارق والمعجزات والعجائب، إنما ربنا لا، ما بيلجأش للطريقة دي إلا إذا رأى هو أن يتدخل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. إنما لازم كل حاجة تمشي بالطريق بتاعها. نطبق هذا على أو هذه الفكرة على موضوعنا دلوقتي. البشر بعد السقوط، سقوط آدم، شفتوا إيه اللي حصل؟ العالم ضل وشره كثر، وكانت نتيجة ذلك الطوفان الذي أهلك الله به العالم القديم ما عدا 8 أنفس هم بيت نوح. وبعد كده مفيش، الحكاية لسه ما بردتش، يروحوا ولاد نوح يبنوا برج في بابل. طيب بتبني البرج ليه يا اخوانا؟ عشان اما ينزل طوفان ما حدش يحصلنا، الطوفان ما يحصلنا. طب ما تتوبوا احسن، تمشوا كويسين. فبلبل الله ألسنتهم، ولذلك دعيت المدينة بابل. ايه اللي كان ممكن ربنا يعمله مع ناس زي دول؟ نبص نلاقي الحاجات الغريبة في العهد القديم زي حرق وإبادة مدينتي سدوم وعمورة. مش ممكن أبدا بالطريقة دي إن الناس ربنا يبتدي يكلمهم ويعلن لهم عن خلاص. لا، هو ابتدى إن هو يجيب مجموعة صغيرة عزلها عن الشعوب الأخرى. فراح ماسك إبراهيم. وإيش معنى إبراهيم؟ الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، بسبق معرفة الله اختار إبراهيم لأن شاف إن عند إبراهيم الاستعداد، إنما شخص ثاني ما اختاروش لأن ما عندوش الاستعداد الذي كان لدى إبراهيم. تعال يا إبراهيم اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيه إلى الأرض التي أريد فأجعلك أمة عظيمة. وابتدى ربنا ياخذ إبراهيم ويعتني به هو وذريته، ابتدى بقى يشتغل معاه. هذه المسألة ولم يكن ممكنا أن الله يتعامل مع البشر جميعا في ذلك الوقت، ليس أما نقول لم يكن غير ممكن، عدم الإمكانية ليست من جهة الله لأن الله قادر على كل شيء، ولكن عدم الإمكانية مردها إلى عدم استعداد البشر بحسب طبيعته. لكن ومع ذلك وإن كان الله قد اختص اليهود قديما بنوع من العلاقة الخاصة، لكن البشر جميعا خليقته وكان يعتني بهم. وفي مجال الموضوع الذي نتحدث عنه ملء الزمان لقد استخدم الله جميع فئات البشر من أجل التهيئة والإعداد لمجيء. لكن في سؤال أنا واثق أنه هو بيتردد في أذهان الكثيرين، وهو لماذا لم يأتي المسيح المخلص بعد سقوط الإنسان الأول آدم مباشرة؟ المسيح جاء عشان يخلص البشر، طب ما جاش عليه على طول ليه؟ ما جاش على طول ليه؟ ما الداعي أن تمر آلاف السنين ومئات السنين والناس فيها تتعب وتئن وبعد ذلك يأتي الله المخلص؟ للإجابة على ذلك نقول أنه كان لابد لله أن يترك العالم لذاته زمانا وزمانا وزمانا. ليه؟ لكي يكتشف نقطتين على الأقل. النقطة الأولى يكتشف العالم أو يكتشف البشر ويكتشف الناس أن جهاداتهم الذاتية لا تؤدي إلى خلاصه. لازم كان لكي يعظم الله أمر الخلاص ولكي يعظم الرب أمر مجيئه، كان لابد أن يترك للناس يسيبهم لغايه عشان يقدروا يقدروا قيمه الخلاص ده قد ايه. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم عن خلاص يقول خلاص هذا مقداره. انا في المثل بتاع المراه النازفه الدم انا بجد حاجه حلوه تؤكد هذا المعنى. المراه النازفه الدم يقول وامراه تقرا عنها في مرقس 5 وامراه بنزف دم منذ 12 سنة هذه أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تستفد شيئا بل كانت تصير إلى حال أرض. طبعا المرأة النازفة الدم أنتوا لازم تفهموا أن المسيح له المجد أما عمل معجزات كان بهدف. كل معجزة وإحنا مش هنسيب حاجة أبدا بنعمة ربنا وإحنا بندرس حياة المسيح سنتناول كل ما جاء في الأناجيل حرفا حرفا، إنما هنجمعهم تحت عناوين وموضوعات عشان تبقى دراسة موضوعية. والروح القدس ألهم كتاب العهد الجديد. هل دي كل المعجزات اللي عملها المسيح؟ أبدا، إنما الروح القدس اختار بعض المعجزات التي لها دلالات معينة. فالمرأة النازفة الدم إنما تشير إلى البشرية، زي مثلا المولود أعمى ده يشير البشرية من غير كلام. المرأة النازفة الدم تشير إلى البشرية المسكينة المعذبة اللي عمالة تنزف، عمالة تنزف، نزفت قواها ونزفت جهاداتها ونزفت إمكانياتها. واثناشر انتوا عارفين احنا برضو في بعض الأحيان درسنا مدلولات الأعداد، العدد 12 بيشير إلى الاكتمال، زي أسباط إسرائيل 12 ورسل رب المجد 12 وأبعاد أورشليم السماوية مضاعفات العدد 12. ومعنى أن هذه المرأة وتملي الجنس البشري بيشبه بالمرأة، لأن الله هو العريس، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. البشرية بتصور بصورة المرأة زي المثل بتاع الأرملة وقاد الظلم. الأرملة هي النفس البشرية التي تئن من الشيطان، ويقول أفما ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا نعم أقول إنه يقوم وينصفهم سريع. المرأة النازفة الدم رمز للبشرية المعذبة، بتنزف عمالة تنزف. هذه البشرية أنفقت كل معيشتها على الأطباء، وهنا الأطباء يعني مش الدكاترة، لا، كل وسائل الواحد عاوز يعني يصلح روحه، كل وسائل الإصلاح والعلاج استنفذت ولم تستفد شيئا. اللي أنا عاوز أقوله بل كانت تصير إلى حال الأرض للأوحش. وبعدين يقول هذه جاءت من وراء، جاءت من وراء المسيح، ومست هب صوبه ديله من وراء، وقالت لأنها قالت ولو مسست هب صوبه شفيت. وعارفين اللي حصل، يقول فللوقت توقف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. هذه البشرية، هذه البشرية. إن شاء الله هنتأمل في هذا الفصل حينما يأتي موضوعه، إنما أنا بقول إن ربنا ما جاش على طول كمخلص وكفادي عشان يسيب البشرية يشوف هيعملوا إيه بجهاداتهم. زي أنا ما سيب طفل كده أدينه حاجة كده يعني صعبة مش ممكن يعملها، أتفرج عليه كده وبعدين أقول له غلب غلبك، يقول لي آه غلب غلبي، أقول له طيب تعالى. كل ده عشان إيه؟ عشان ربنا بينا إن نعمته نعمة مجانية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، متبررين بنعمته مجانا عشان يورينا إنه مش بأعمالنا ولا حاجة أبدا. المسألة دي مفيش استحقاق للبشر فيها أبدا. فنمرة واحد كان قصد إبطاء الله في المجيء أن يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن جهادات البشر الذاتية لا تؤدي إلى خلاصه. ويترتب على هذه نقطة أخرى، هي النقطة الثانية، الإحساس بالحاجة الشديدة إلى منقذ وإلى مخلص. إذن لقد تباطأ المخلص عن الإتيان، فمتى أتى؟ أو متى جاء ملء الزمان؟ أو متى كان ملء الزمان؟ يجاوب على ذلك معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة روميا، ويوضح لنا متى جاء ملء الزمان، حينما صار ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رمية 3 عدد 10 و11 و23. خلاص كل الناس الكويسين، ما فيش حد كويس أبدا. كان لابد أن يتدخل الله، زي ما بقول لكم الطفل حاول ما قدرش، فضلت سايبه، وبعدين قلت له غلب غلبك، قال خلاص بان عجزك خلاص. أما البشر كلهم ظهر عجزهم حينما تقدمت النعمة لكي ما تخلص وتقيم من التراب الذي يقيم فقيرا من التراب، ويرفع بائسا من المزبلة لكي يجلسه مع الرؤساء، مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت وأم أولاد فرحة. والعاقر هنا هي النفس العاقرة التي لا تلد الفضيلة، هذه بكى أشرقت عليها نعمة الرب تلد الفضيلة، تصير أم أولاد فرحة. وماذا يا معلمنا بولس أيضا؟ ماذا ومتى كمل الزمان؟ يقول حينما استد كل فم وصار كل العالم تحت قصاص من الله، رمية 3:19. وحتى ما تكون الهبة مجانية خالصة متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة، رمية 3:24-25. هنا بعد هذه المقدمة نتقدم ونتساءل، كيف أعد الله العالم كله لمجيئه؟ إزاي؟ من الناحية الاجتماعية، تجاوزا نقدر نقول التعبير ده، من الناحية الاجتماعية كان العالم في وقت المسيح وقبيل مجيئه في 3 شعوب رئيسية: الرومان والإغريق اللي هم اليونانيين واليهود. ولذا نفهم لماذا كتب بيلاطس البنطي فوق صليب المسيح: يسوع الناصري ملك اليهود. كتبها بثلاث لغات: اللاتينية اللي هي لغة الرومان، واليونانية وهي لغة الإغريق، والعبرية وهي لغة اليهود. إن هم دول 3 شعوب الرئيسية حتى تتم بذلك مقاصد الله، وحتى ما يصبح عار المسيح أمام العالم كله، أمام العالم كله بال3 لغات الرئيسية اللي في العالم. فالمسيح الذي ولد دون أن يحس به أحد أخفى بده، ولكن عاره أظهره أمام شعوب العالم أجمع. ولذا نحن نصلي في صلاة الساعة 6 ونقول: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا ومخلصنا. ده من الناحية الاجتماعية كان العالم مقسم إلى 3 شعوب دول، كل واحد هيبقى ليه رسالة، وربما هناك شعوب أخرى أسهمت في إعداد الطريق أمام المسيح لكنها أشياء ثانوية. ومن ناحية أخرى ومن الناحية الدينية كان العالم منقسم إلى يعني نوعين من الناحية الدينية: يهود ووثنيين. ولذلك التعبير ده تلاقوه في الكتاب: يهود أمم، ختان غرلة يعني المختتنين، وغرلة يعني غير المختتنين. وسنتكلم عن هاتين النقطتين، يعني العالم الذي اشترك في تهيئة الطريق أمام المسيح باعتبار شعوبه 3 الرئيسية، ثم نتحدث أيضا عن العالم من الناحية الدينية وكيف أسهم أيضا بهذه الناحية سواء اليهود أو الأمم في إعداد الطريق أمام المسيح. نبدأ بالحديث عن الرومان وعن دورهم في إعداد الطريق أمام المسيح. ليس عبثا وليس بلا هدف أن وحد الله العالم سياسيا وعسكريا قبل مجيئه. فقبيل مجيء المسيح وفي وقت إتيانه بالجسد كانت الدولة الرومانية تقصد نفوذها وسيادتها وسلطانها على العالم المتمدين في ذلك الوقت في قاراته الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، لأن الأمريكتين وأستراليا ما كانوا لسه اكتشفوا. وكانت الإمبراطورية الرومانية، لازم خلي بالكم من النقطة دي، لأن دي هتنفعنا في حاجات تانية. كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد امتدادا واسعا وتضم ممتلكات في قارات العالم القديم وقت ذاك. كانت تضم في داخل حدودها ما يعرف الآن، لأن البلاد زمان كان ليها أسماء غير كده، ما يعرف الآن باسم هولندا وبلجيكا، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، سويسرا وجنوب النمسا وإيطاليا وكل شبه جزيرة البلقان، كل ده في أوروبا، وآسيا الصغرى وسوريا ولبنان حتى نهر الفرات وفلسطين، وده في آسيا. الحتة التانية كانت مجاهل، ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وده الساحل الشمالي لأفريقيا، ووصلت ممتلكاتها إلى الجزيرة البريطانية، فكانت تمتلك الجزء الجنوبي من الجزيرة البريطانية. وبين هذه الممتلكات كان البحر الأبيض المتوسط كما نعلم، كان بيعتبر بحيرة رومانية، حتى إن العرب بعد كده في الفتوحات بتاعتهم كانوا يسموا البحر الأبيض بحر الروم. أما تمسكوا الأطالس القديمة تلاقي مكتوب عليه بحر الروم. قبيل الميلاد كان العالم، قبيل الميلاد بقرن واحد، كان العالم كله ممزقا يتألف من شعوب صغيرة مبعثرة متباعدة، لكل شعب ديانته وعوائده وحروبه، وكان منفصلا عن غيره من الشعوب متحوصلا داخل حدوده. ولكن قبل الميلاد وفي وقت الميلاد ظهرت الدولة الرومانية كقوة مسيطرة، وهكذا نستطيع أن نقول إن العالم كله كان خاضع لحكومة واحدة أو لحكم واحد وقوانين واحدة. ادمجت الدول المتنافسة في الدولة الرومانية الواحدة، وحطمت تلك الإمبراطورية القوميات القديمة والأديان الوثنية المتباينة. وهنا لابد لي أن أنا أشير للحلم بتاع نبوخذ نصر اللي فسروا له دانيال النبي في دانيال 2 ابتداء من العدد 40. الحلم بتاع نبوخذ نصر، نبوخذ نصر ده راجل وثني، كان ملك بابل، وكانت بابل في ذلك الوقت تؤلف امبراطورية واسعة أو مملكة كبيرة. نقرأ شوية حلم. الحلم ده كان حلم غريب خالص، وكان هيموت كل الصحراء والحكماء بتوع بابل لو ما فسروش الحكم اللي الحلم. والمهم انه اشترط ليش تفسير الحلم، يقولوا له ايه هو الحلم، لان ممكن اي واحد يجي يقول له انا حلمت كذا وكذا يقول له ده تفسيرها كذا، ويضحك عليه، انه هو بده يتاكد انه يعرف، يقول لي انا حلمت ايه. دانيال قال له ايه؟ دانيال لما وقف قدام نبوخذ نصر وساله قال له انت تعرف؟ اجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك. الجماعة دول كلهم وثنيين، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. الأول لما دانيال عرف الموضوع ده هو أن الملك عاوزه، أخذ فرصة للصلاة. أما تقروا الإصحاح الثاني من دانيال تلاقي الحتة دي حلوة خالص. يقول حينئذ مضى دانيال، أما عرف إن الملك عاوزه يفسر الحلم، حينئذ مضى دانيال إلى بنته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا اللي هم الثلاث فتية أصحابه بالأمر، ليطلبوا المراحم من قبل إله السماء السماوات من جهة هذا السر، يصلوا من أجل الموضوع. وبعدين قال له: لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا: أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبه. وبعدين ابتدى يقول له: أنت أيها الملك كنت تنظر، ده الحلم بقى، وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالته، ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع، خلي بالكم، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، دي نبوءة عن المسيح اللي جاء بغير ذرع بشر، إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيضر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال اللي قطع بغير يد فصار جبلا عظيما كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. هيفسروا له بقى، قال له: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفقرا، وحيثما يسكن بني البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا، فأنت هذا الرأس من ذهب، التمثال ده رأس ذهب، أنت هو، هي دي المملكة بتاعتك، وبعدك تكون مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة، ما هو اللي بعد كده خضر، وبعد كده إيه؟ البطن والفخذين إيه؟ نحاس، وبعدك تكون مملكة أخرى أصغر منك اللي هي الخضر، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس، فتتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، هي دي بقى الدولة الرومانية، مملكة رابعة صلبة كالحديد، دولة رومانية اللي يدرس يجد الأوصاف دي كلها بتطبق عليه، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، ولذلك الدولة الرومانية كانت تحكم ولايتها بقبضة من الحديد، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل شيء. كل هؤلاء، وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من الحديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما رخ. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذات كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك، أيام هؤلاء الملوك بتوع المملكة الرابعة، يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. مملكتي ليست من هذا العالم، المسيح ما زال بيملك لغاية النهاردة، مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر. يعني ما انت عارفين كل مملكة تسقط وتيجي مملكة على أنقاض، لا دي مش هيحصل لها كده، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه، لأنك رأيت، ده التعليل، أنه قد قطع حجر من جبل بغير يدين اللي هو المسيح له المجد. هنا حجر أو صخر، والمسيح اسمه صخر الدهور مش بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، خلاص لقد صار العالم كله للرب وللمسيح، خلاص الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. كانت عصابات السلب والنهب منتشرة في كل البلدان، ده قبل ما تقوم الدولة الرومانية، والقراصنة في البحار ولكن الإمبراطورية الرومانية بصفوتها جعلت الأمن يستتب. طب وإحنا مالنا ومال الحكاية دي؟ ربما واحد يقول طيب وإحنا مالنا ومال الحكاية دي؟ الراجل ده النهاردة عمال يتكلم ويقول الحاجات إحنا مالنا بندرس تاريخ ليه؟ لا لا، بنفس الطريقة الطبيعية اللي ربنا بيمشي بيها كل حاجة، الله لا يلجأ للخوارق أبدا إلا بحسب إرادته في أمور هو يرى أنها تتم بهذا الأسلوب. طبعا الرسل والكارزين هيبشروا إزاي إذا كان العالم مليان باللصوص وقطاع الطرق؟ واحدة زي فيبي الشماسة بتاعت كنيسة كنخرية القريبة من كورنثوس في بلاد اليونان، هي اللي كتبت الرسالة بتاع بولس الرسول إلى روميا، وهي التي حملت هذه الرسالة إلى روميا. بقى بنت تكتب الرسالة وتركب المراكب وتروح، ده إذا ما كانش الحالة مستتبة. أظن دلوقتي ما يقدروش يعملوا الحكاية دي. إنما ربنا هي طرق ممهدة، بولس الرسول الكرازة بتاعته كلها مشي على الرجلين، أو ركوب على الدواب، أو ركوب في البحار. لو ما كانتش هذه الأمور مستتبة ما كان ممكنا أن تتم هذه بطريقة طبيعية. من جهة إن ربنا يقدر يروح شايل بولس ده يفضل ينططه، يروح منزله في آسيا الصغرى في إقليم كابادوكيا في إقليم بيسينية في بيسيدية في أنطاكية بيسيدية، ينزله في أسبانيا، ينزله في الحتة الفونية، ينزله في قبرص بالباراشوت كده، باراشوت روحه. احنا عندنا مثال للحكاية دي في الإصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل، إن في لبس المبشر أحد السبعة شمامسة بعد أن قال له الروح رافق هذه المركبة التي كان فيها الخصي وزير كنداكا الحبشي، وابتدى بشره وكان بيقرأ في سفر أشعياء، وبعدين مروا على مية وقال له هنا ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وقف المركبة نزل عمده، يقول وخطف الرب، وخطف روح الرب في لبس فوجد في أشدود. كان ممكن، إنما ده مش الأسلوب الطبيعي. ما كانوش الرسل بيتنططوا كده، ما كانش فيه باراشوتات بالطريقة الروحية دي، لا، إنما هم سلكوا الطريق الطبيعي. إنما ما فيش مانع إن الله يظهر قوته واقتداره في الوقت المناسب، زي في المثل بتاع فيلبس المبشر بعد أن عمد الوزير الحبشي الخصي. كان لازم الدنيا تبقى مستتبة، وهذا ما أسهم به الدولة الرومانية. حاجة تانية، ميلاد المسيح. ميلاد المسيح تم إزاي؟ نشوف تم إزاي. في الإصحاح الثاني أو الإصحاح الثاني من لوقا يقول وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر، ده الإمبراطور الروماني، بأن يكتتب كل المسكونة. شايفين كل المسكونة يعني كل إيه؟ ها؟ كل العالم. صحيح إن كل العالم مش تبع الدولة الرومانية، إنما هي كانت تملك كل العالم المتمدن، ولذلك تجاوزا قيل كل المسكونة. يكتتب، يعملوا إحصاء لكل الناس، إيه تعداد الإمبراطورية الرومانية كام؟ أمر الإمبراطور أن يعمل هذا الإحصاء أو هذا الاكتتاب. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت لحم داوود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. كان ممكن ان الاكتتاب ده الاحصاء ده ما يتمش؟ مش ممكن. ايه يعني يعمل احصاء ليه؟ بقالهم سنين ما بيعملوش احصاء، اشمعنى دلوقتي؟ ربنا استخدم اغسطس قيصر كده، حصره، قالوا يلا تعمل احصاء دلوقتي. عشان ايه؟ عشان يروح يوسف النجار ومعه مريم الى بيت لحم، عشان تتم كل النبوات ان المسيح يولد فين؟ في بيت لحم. اهو ربنا كان ماسك اغسطس قدم في ايد. افتح دلوقتي ان في احصاء. والمهم ان الاحصاء الذي تم في بلاد فلسطين او بلاد اليهودية لم يتم بالطريقة التي تم بها الاحصاء في كل انحاء الامبراطورية. انما تم بالطريقة اليهودية التي ذكرت في سفر العدد والاصحاح الاول من عدد 2. ايه الطريقة دي؟ كانت تقضي بان الاحصاء يتم بحسب الاسباط، فالعشائر، فالبيوت، فالافراد. اما الطريقة الرومانية فكانت تقضي ان كل واحد يكتتب في الحتة اللي وقعت فيها خلاص. كان ممكن برضو ينفذ عليهم الحكاية دي، انما لا. ايد ربنا ورا التاريخ، ايد ربنا ورا الاحداث، ايد الله ممسكة بالاشخاص. هكذا كما قيل في العهد القديم، يد الله فوق قلب الملك، او قلب الملك في يد الله، مسكه كده في ايد. هل احنا شفنا كيف ان الرومان استخدمهم الله من اجل اتمام مشيئته والتهيئة لمدينه؟ ننتقل للشعب الثاني الكبير العظيم، وهم الاغريق او اليونانيين. وده شعب لا يستهان به، شعب صانع حضارة. الفلاسفة الاولون كلهم من بلاد الاغريق، بلاد اليونان، سقراط وافلاطون وارسطو وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وكانت الفلسفة التي شاعت في القرن الاول الميلادي وقت المسيح فلسفتين مشهورتين، الفلسفة الرواقية والفلسفة الابيقورية. ودول اللي ذكروا في الاصحاح 16 من سفر اعمال الرسل، حينما التقى معلمنا بولس بجماعة من الفلاسفة الرواقيين والابيقوريين في الاريوس باغوس في مدينة اثينا عاصمة بلاد اليونان، وابتدى يكلمهم عن المسيح. فضحكوا عليه وقالوا ماذا يريد هذا المهزار ان يقول؟ ويمكن انا كلمتكم عن الفلسفة الرواقية وكيف كانت الاساس او المحور بتاعها في الفلسفة هو اللوغوس او العقل الكوني. كانت الفلسفة بتاعتها كلها بتدور حول هذه النقطة. لا اود ان اطيل عليكم في هذه النقطة، انما الاغريق اسهموا بنقطة بارزة جدا 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 في مجيء المسيح، وهي انهم بثقافتهم وبحضارتهم وبفلسفاتهم، وانهم قدموا للعالم اباء الفلسفة من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها، اسهموا عن طريق الحضارة دي. هي صارت اللغة اليونانية هي اللغة السائدة في العالم كله، هي لغة الحضارة ولغة الثقافة ولغة الكتابة. اما اي واحد يجي يألف لازم يكتب باللغة اليونانية، حتى لو كان في قلب روما اللي بيتكلم اللغة اللاتينية، حتى لو كان في قلب روما اللي هي الدولة الحاكمة. والعلماء يثبتون ان ما فيش حد من كتاب اللاتين كتب اللغة اللاتينية قبل منتصف القرن الثالث الميلادي. كل دول كانوا بيكتبوا باليونانية. اديكم مثلا، انتوا عارفين الاباء البطاركة العظام بتوعنا من امثال اثناسيوس الرسولي وكيرلس الكبير عمود الدين البطريرك الرابع والعشرين والبابا ديسقوروس البابا الخامس والعشرين، هؤلاء كلهم كتبوا باليونانية. حتى انهم دلوقتي الكنيسة اليونانية بتحاول تاخد مننا اثناسيوس وكيرلس الكبير، تقول دول اباء من اليونان لانهم ألفوا باللغة اليونانية. ولكن فات هؤلاء أن اللغة اليونانية في ذلك الوقت كانت هي لغة العلم. اللي عاوز يضمن للكتابة بتاعته الرواد كان لابد أن يؤلف باللغة اليونانية. ونقطة تانية أنتوا تقدروا تلاحظوها حتى في القداس الإلهي بتاعنا، رغم أن القداس قبطي إنما الإبروسات كلها، وكلمة إبروسات هي المردات بتاعت الشماس، لأن كلمة بروسفكساس يعني صلوا، كلها دي باللغة اليونانية كلها. رغم ان القداس كله بالارثي، لكن دي كلها باللغه اليونانيه. كانت اللغه اليونانيه هي لغه الحضاره. انتشار هذه اللغه في العالم كله والعالم المتمدن سهل مهمه شخصيه فارزه زي شخصيه بولس، استطاع ان ينطلق من اقليم الى اقليم في داخل حدود الامبراطوريه الرومانيه يكلم هذا الشعب وغيره من الشعوب باللغه اليونانيه. كل بيفهم اللغه دي. ما تفكروش ان الرسل اما كانوا ينزلوا في بلد يتكلموا اللغه بتاعتها كده تلقائيا، لا، ما حصلش الكلام. الكلام ده ما حصلش، يجوز انه حدث في بعض الاحيان. ربما واحد يسال امال ايه اللي حصل في يوم الخمسين؟ كان في اجناس مختلفه قد ايه؟ ذكرهم الاصحاح الثاني من سفر اعمال الرسل، اجناس فرقيون واعلاميون والساكنون ما بين النهرين، ومن رومان مستوطنون وبخلاء، ومن مصر ومن قبرص ومن بلاد العرب، اشكال والوان. فهموا ازاي؟ يقول لك كان كل واحد يسمعهم يتكلمون باللغه التي ولد فيها. كيف كان يحدث هذا؟ هذا دي طبعا مشكله، لكن في رايي انا ان الروح القدس كان يعمل عمل الترجمه الفوريه في ذلك الوقت، لان بطرس هو اللي وعظ الوعظه الكبيره في يوم الخمسين، وكل واحد كان بيفهمه. مش ممكن بطرس كان بيطلع من بقه كذا لغه، هي لغه واحده اللي كان بيتكلم بيها، انما الروح القدس كان يقوم بمهمه الترجمه الفوريه بالنسبه لاذن السامعين. ولذلك فان اللغه اليونانيه التي مهدت هؤلاء الاغريق اليونانيين لمجيء السيد المسيح بنشرها وساعدت الكاريزين هي اللغه اللي كتب بها العهد الجديد كله. فاسفار العهد الجديد كلها 27 كتبت باللغه اليونانيه. اللهم الا انجيل متى الذي يظن مجرد ظن انه كتب اولا باللغه الاراميه وهي اللغه العبريه الدارجه وترجم بعد ذلك باللغه اليونانيه. وعلى اي حال فان النص العبري غير موجود عندنا، انما اللي موجود هو النسخه اليونانيه المكتوب به. تتعجبوا ازاي ان الرسل بتوع المسيح يهود وكتبوا باللغه اليونانيه؟ لان دي لغه العالم. الاغريق اسهموا في توحيد العالم لغويا كما اسهم الرومان في توحيد العالم عسكريا وسياسيا واجتماعيا. ناتي الى الشعب الثالث الكبير وهم اليهود. وطبعا الكلام اللي قلته في المرتين اللي فاتوا كان يخص هؤلاء اليهود، لانهم هم الذين احتفظوا بالنبوات التي تنبأت عن مجيء المسيح. على اي حال صدق معلمنا بولس الرسول فيما قاله في الاصحاح التاسع من رسالته الى كنيسه روميا عدد 4 و5 حينما قال عن اليهود: لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعباده والمواعيد، ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين. عندهم الحاجات دي كلها، لكن بالاضافه الى النبوات فقد مهدوا الطريق امام المسيح بطرق او بعض نقط اخرى اقولها باختصار. يبقى نمره واحد انهم حفظوا اقوال الله، حفظوها بطريقه حرفيه، بطريقه ريائيه، بطريقه يعني انما حفظوها. وكانت الحرفيه بتاعت اليهود عجيبه لدرجه انهم حفظوا عدد اسفار العهد القديم وعدد عدد الالفاظ وعدد الحروف الساكنه وعدد الحروف المتحركه، وبذلك قدموا لنا نظام السباعيات العجيب في الكتاب المقدس في العهد القديم، لان وجد ان مجموع حروف العهد القديم باللغه الاصليه الساكنه هي مضاعفات العدد 7، وحروف المتحركه هي مضاعفات العدد 7، والعدد 7 هو عدد الكمال. حفظوا أقوال الله، يعني في الناحية دي هم كانوا أمناء غاية الأمانة. النقطة الثانية اللي قدموا بيها خدمة وهيئوا الطريق أمام المسيح، حاجة غريبة خالص، تشتتهم في العالم كله. السبي هم سبوا الأول إلى باب وتشتتوا بعد كده في كل بلاد العالم. البعض بعد ما انتهى مدة السبي رجعوا، والبعض ما رجعوش. المهم انغرسوا في كل بقاع الدنيا. والحكاية دي حلوة خالص، بتفكرنا بالجنيني أو الفلاح أو البستاني اللي ياخد الشتل، عارفين الشتل، ياخد شتلة من هنا ويزرعها في حتة تانية. مسك اليهود دول راح شتلهم وغرسهم في بلاد مختلفة. طب وده ينفعنا بإيه؟ ده نفعنا بحاجات كثيرة قوي. أولا أنهم رغم أن هم كانوا منبوذين من البشر، كان جنس منبوذ، مكروهين اليهود من زمان، لكن ومع ذلك فإن ديانتهم التوحيدية، الديانة بتاعتهم بالمقارنة بالديانات الوثنية الدنيئة كانت تعتبر ديانة سامية، فحازوا إعجاب مواطنيهم الوثنيين الذين عاشوا بينهم. ولذلك فإن بعض هؤلاء الوثنيين حبوا يدخلوا الديانة اليهودية، فعلا بعضهم دخل وبعضهم دخل نص دخول. اللي دخلوا في الديانة اليهودية دول اللي بنقرأ عنهم في العهد الجديد اللي اسمهم الدخلاء، واحد دخيل لأنه ليس يهوديا بالمولد. أما الفئة الثانية اللي دخلوا نص دخول أبدوا إعجابهم وكانوا يسمح لهم أن يحضروا إلى المجامع اليهودية ويستمعوا إلى الأقوال وإلى المواعظ. دول سموا في العهد الجديد المتعبدين أو خائفي الله، ومنهم قائد المئة الوثني كارنيليوس، كان وثني، ومنهم قائد المئة الذي جاء اليهود للمسيح يترجوه عشان الغلام بتاعه يشفيه، قالوا له لأنه يحب أمتنا وقد بنى لنا المجمع، كان وثنيا وبنى المجمع لأنه كان محبا لهم. هذه الفئة بنسميها إحنا دخلاء، بنسميها متعبدين أو خائفي الله. كل الحاجات دي هيئت الطريق في نفوس هؤلاء الوثنيين إلى المسيح. الحاجة الثانية، تشتت هؤلاء اليهود في كل بقاع الدنيا، يقابل كده إن الله كان بيلزمهم بحكم الشريعة إن هم يصعدوا إلى أورشليم في بعض المواسم لكي يقدموا الذبائح في الهيكل الوحيد اليهودي في العالم كله وهو هيكل أورشليم. وبالطريقة دي تجمعوا في يوم 50 حينما حل الروح القدس على الكنيسة الأولى، وقدام العزة بتاع بطرس انضم للكنيسة كامل 3000 نفس. دول كلهم رجعوا لبلادهم وحملوا الإيمان المسيح. ولذلك فإن الإيمان المسيحي وصل إلى مصر قبل ماري مرقس، والإيمان المسيحي وصل إلى روما قبل بولس الرسول. لكن ليس معنى هذا إن ماري مرقس ما أسست كنيسة مصر أو بولس ما أسست كنيسة روما، لا، مجرد الإيمان أمنه الإيمان المسيحي اعتنقه أفراد دي حاجة، وتأسيس الكنيسة أمر آخر. فماري مرقس هو الذي أسس كنيسة الإسكندرية، وماري بولس هو الذي أسس كنيسة روما. إنما شوفوا إزاي ربنا يشتتهم، يشتلهم هناك، يزرعهم هناك، يجوا أورشليم عشان يعيدوا في الهيكل، وبعد كده يحضروا معجزة يوم 50، وبعد كده يفتح الرب قلوبهم من أجل نعمة الإيمان، وبعد كده يرجعوا مرة تانية ويحملوا هذا الإيمان الجديد إلى إخوتهم. أليست يد الله كانت تشكل هذا التاريخ الطويل؟ لقد كان اليهود منتشرين في كل مكان، حتى إن القديس يعقوب في مجمع أورشليم الذي انعقد في سنة 50 أو 51 ميلادية يتكلم عن ذلك ويقول: لأن موسى منذ أجيال قديمة، موسى يعني الكتب بتاعت موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سنة. يضاف إلى ذلك أن المجامع اليهودية سيناغوج كانت منتشرة في كل حتة فيها اليهود، وكانت هذه الركيزة الأولى التي اعتمد عليها رسل المسيح. أول ما كانوا يدخلوا بلد باعتبارهم يهود يدخلوا المجمع عشان يبشروا إخوتهم. وده اللي كان بيحز في نفس بولس أما بيقول فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. ونكمل الكلام من واقع الإصحاح الثاني من إنجيل معلمنا لوقا عن أحداث الميلاد. قلنا فولدت ابنها البكر وقمطته وأضعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. طيب نسيبهم دلوقتي. وكان في تلك الكورة يعني المكان رعاة متبدين. متبدين يعني يبيتون في البادية. بادية يعني صحراء. كان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة. أنا حديث علامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. خلص الكلام. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل له. كان على مسافة ميل واحد تقريبا من بيت لحم، بيت لحم التي ولد فيها المسيح، يوجد منبسط صغير، أرض منبسطة قام فيه منذ القديم برج اسمه مجدل عدر أو برج القطيع. لقد ذكر هذا في سفر التكوين إصحاح 35 عدد 21. وقد ذكر ميخا النبي في نبوءته 4:8 و5:2 ذكر برج القطيع وبيت لحم في معرض الحديث عن مجيء المسيا أو المسيح. والعجيب أيها الإخوة، العجيب أن اليهود كانت لهم عقيدة متوارثة ثابتة أن المسيح يولد في بيت لحم وتعلن البشرى بميلاده من برج القطيع. برج القطيع الحتة دي اللي كانوا فيها الرعاة اسمها برج القطيع التي وردت في نبوءة ميخا النبي. ويقول القديس جيروم أو إيرونيموس من آباء القرن الرابع كما قلت لكم أنه عاش متوحدا في بيت لحم، يقول أن برج القطيع اسمها ذاته برج القطيع إنما هو تنبؤ قديم عن وجود الرعاة عند ميلاد ربنا يسوع. حاجة غريبة. كان اليهود يعلمون كل هذا، ولكن كيف أغمضت أعينهم وكيف لم يروا؟ النبي قال لهم عيون ولا تبصر ولهم آذان ولا تسمع. ومن هنا فقد طوب المسيح العيون التي ترى والآذان التي تسمع، فإن ملوكا وأنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. القطعان دي كانت إيه؟ اليهود عندهم إلى جانب العهد القديم بعض الكتب اللي بتعتبر تالية للكتاب المقدس، هي كتاب التلمود. كتاب التلمود ده اسم شائع، وفي عندهم المشنة، كتاب اسم المشنة برضو بيحتوي على التقاليد بتاعتهم وأقوال الربانيين المعلمين بتوعهم. نجد في كتاب المشنة اليهودي أن هذه القطعان التي كانت تربط في هذا السهل المجاور لبيت لحم كانت قطعان خاصة بالهيكل، هيكل سليمان، وكانت معدة لذبائح الهيكل، وكانت هذه القطعان تبقى في مراعيها طول السنة. وقد قام هؤلاء الرعاة لحراسة القطعان المعدة للذبح في الهيكل في نفس المكان الذي عينته التقاليد لإعلان ميلاد المسيا لأول مرة. وهنا في وجه تقابل لطيف بين القطعان دي والحملان، وبين حمل الله الذي كان يرقد في المزود على مسافة قصيرة منه. احنا عاوزين نشوف الجماعة الرعاة دول ايه. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيته. اولا، اول بشرى نالها انسان بخصوص ميلاد المسيح كانت لمين؟ كانت لهؤلاء الرعاة الساهرين. الرعاة الساهرين وليحرسون حراسات الليل على رعيتهم، يعني عندهم مبطشية ليل يحرسوا حراسات الليل. يبقى أول حاجة تقابلنا مين اللي أخذ البشرة الأولى؟ الإنسان الساهر. الإنسان الساهر هو الإنسان الذي تلقى البشرة أولا، وهذا ما يدعونا إليه الرب كثيرا في وصيته لنا أن نسهر. وصية السهر: اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. الإنسان السهران. والسهر نوعان: سهر النفس وسهر الجسد. السهر سهر الجسد معروف ان الواحد يسهر، اما سهر النفس فهو اليقظة والحذر والالتفات الى الاعداء الروحيين الذين يحاربون. ثم هناك نقطة اخرى فيما يختص بهؤلاء الرعاة. الكلام ده المسيح ولد في عز الشتاء، والشتاء في فلسطين مش زي الشتاء هنا، تلج تلج، برد قارس. انا بيخيل الي ان الناس الرعاة دول في تلك الليلة القارصة البرد الحالكة الظلام كانوا يتأففون وكانوا يتململون وكانوا يبدرون. صعب الليل، صعب الليل، صعب والبرد قارس، لكنهم كانوا لا يدرون أن هناك مفاجأة العمر، بل مفاجأة الدهر تنتظرهم. لقد كانوا أول المبشرين بميلاد الرب. في أمور كثيرة الإنسان بيبقى متأفف منها ويبقى متضايق، وبعد كده ربنا يظهر له ويثبت له أن مضايقته دي ما كانتش في محلها. في حالات كثيرة من هذه الحالات كانوا متضايقين من سهرهم ومن البرد، ولكن الإنسان الذي يسهر من أجل خلاص نفسه والذي يحتمل مجاهدا لابد أن الله يعزيه ويملأ قلبه فرحا. ثم لمن أعلنت البشرى الأولى؟ البشرى الأولى ما أعلنتش للملك بتاع اليهود هيرودس، ملك الملوك، رئيس ملوك الأرض كما يدعو سفر الرؤية. مفروض مين اللي ياخد خبر؟ الملك هيرودس. لكن لا، هيرودس ده مش تبعي. البشرى أخذها قوم فقراء رعاة متبدين عايشين في البادية، وأيضا هؤلاء الرعاة عاشوا حياة الغربة. لو أنتم تعرفوا إزاي الراعي بيسلك في البيداء وفي الصحراء، ما عندوش حاجة، لا يأوي تحت سقف، وربما لا يأوي تحت ظل، الحال من بعضه. المسيح له المجد، راعي الرعاة الأعظم، أعلن بشرى ميلاده للرعاة أولا، والغني الذي افتقر من أجلنا لكي نستغني نحن بفقره أعلن ميلاده للفقراء المعدمين. شيء غير متوقع، شيء غير متوقع. يحدث أحيانا إنسان مثلا يجي يصلي ويلاقي نفسه جافة ملوش أبدا، يعني مش عاوز يصلي، بيغصب نفسه عاوز يخلص الصلاة بأي طريقة، بس لو طولت بالك شوية واحتملت التعزية آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها. من كان يظن أن هؤلاء الرعاة يعلن لهم ميلاد المسيح أولا؟ وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. إيه ده؟ حد يقدر يرسم لنا الصورة دي والمنظر الحلو ده؟ الليل الحالك في سواده والنجوم تلمع في قبة السماء والأرض الجرداء وقطعان الحملان ترقد في مراقدها، وإذا بغتة نور يبدد ظلام الليل الحالك الدامس، ملك من السماء يعلن البشرى لرعاة خافوا، خافوا خوفا عظيما. كان لهم حق يخاف حاجة لا عرفوها ولا أروا عنها، ملاك بيكلمه، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخاف، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أبشركم بفرح عظيم. إيه هو الفرح؟ الميلاد. أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. أول الموضوع الفرح هو ميلاد هذا المقلد. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. فالفرح هو بهذا المخلص، مخلص الأجيال، مخلص من العبودية. الفرح الحقيقي يا أحبائي هو بهذا المخلص. ونحن أيضا لا ينبغي أن يشغلنا أي شيء ويلهينا عن خلاص أنفسنا. طيب ربما واحد يجي يقول لك بشرة كده أنك أنت جات لك علاوة أو ترقية أو حاجة يعني جات لك ما كنتش متوقعها، أو طالب مثلا يجيبوا له النتيجة أنه ناجح وجايب تقدير كويس. لكن هل إحنا فكرنا بالفرح الكبير من جهة خلاص أنفسنا أيها الإخوة؟ ده هو ده الفرح الكبير. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر؟ هتاخد إيه بالشهادات؟ هتاخد إيه بالفلوس؟ هتاخد إيه بالعلاوات والترقيات لو أن نفسك هلكت في النهاية؟ موضوع الفرح اللي كانوا بيبشروا به الملائكة، أو الملائكة بيبشر به هؤلاء الرعاة، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. هو ده الفرح، أن المخلص أتى، والمنقذ أتى، والمحرر أتى. هو ده الذي ينبغي أن نسعى إليه. هي دي البشرى المفرحة. الإنجيل، كلمة إنجيل كلمة يونانية إيفانجيليون، معناها بشارة مفرحة أو خبر صار. يوحنا يقول وأشياء أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب اللي هو الإنجيل بتاعه، وإنما كتبت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح، هو المخلص، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. ده بتاع الإنجيل ده الإغراض، تؤمنوا أن يسوع هو المسيح والممسوح من الله مخلصا وفاديا للبشر. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يلهينا أي شيء مهما كان ومهما سمى ومهما عظم عن قضية خلاصنا. هذا هو الفرح الحقيقي، فرح لا ينطق به ومجيد. إيه هو؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. هو ذا الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. هل إحنا يا أحبائي بنفرح بكلمة ربنا التي تقودنا إلى ينابيع الخلاص؟ هل إحنا بنفرح أما بنجاهد في حياتنا الروحية وشاعرين إن دي بتقربنا إلى خلاصنا؟ دايما بيقول الرسول عالمين أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. هل إحنا بنأدي عبادتنا وممارساتنا الروحية بفرح لأن ده من أجل خلاص أنفسنا؟ قضية الخلاص هي القضية الكبرى يا أحبائي التي ينبغي أن تشغل أذهاننا. ما يصحش أن أي حاجة تشغلنا. ليس معنى هذا أن نترك كل شيء ونتعبد لله، ما بنقولش كده، إنما هي دي الحقيقة الكبرى. لأن إحنا لو خدنا كل حاجة وخسرنا الحاجة دي فنحن لن ننتفع شيئا. وظهر بعثة مع الملائكة جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين. الأنشودة دي عن الميلاد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. دي في الترجمة اللي بين إيدينا، إنما في الواقع في ترجمات كثيرة من أقدم الترجمات تقرأ كالآتي: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسر. هذه الترجمة موجودة في النسخة السينائية للكتاب المقدس التي ترجع للقرن الرابع. والنسخة الإسكندرية القبطية التي ترجع لنفس الوقت، والنسخة الفاتيكانية القديمة، وغيرها وغيرها من النسخ. وهنا تبرز بعض المعاني الطيبة الحلوة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المصر. نخلي النقطة دي الأنشودة دي نتكلم عنها المرة الجاية إن أحب الرب وعشت.